بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عندما يطلب القرض غني من فقير، عندما يطلب القرض الغني من الفقراء، ماذا يعني ذلك؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ فإذا علم المقرض أن المقترض يضمن له ماله تشجع في الإقراض، فإذا علم أنه غني تشجع أكثر، فإذا علم أنه سيثمر له القرض أضعافا مضاعفة، فإذا علم بأنه سيرد إليه بالإضافة إلى الأضعاف المضاعفة شيئا آخر من غير جنس القرض فيضاعفه له وله أجر كريم، فكيف يكون باعثه على الصدقة؟ الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أموالنا، ومع ذلك يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سمى الصدقة قرضا تحببا إلى عباده وترغيبا لهم في الصدقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، متى يكون حسنا؟ بثلاثة شروط. أولا، أن يكون المال طيبا الذي ينفق منه. ثانيا، أن تكون النفس طيبة. ثالثا، أن لا يتبع ذلك منا ولا أذى. فإذا كانت الصدقة من مال طيب ليس فيه حرام ولا خبيث ولا مال دنيء، وإنما من نفيس المال وعزيزه، وعندما يكون من نفس طيبة باذلة لا تتردد في الصدقة، كما قال الله في آيات الصدقة: في الذين ينفقون أموالهم وتثبيتا من أنفسهم. ما معنى وتثبيتا من أنفسهم؟ ينفق بلا تردد، واثق بالخلف من الله، محتسب للأجر عند الله، لا يخشى فقرا من الصدقة، وإنما يرجو الخلف. هذا قرض حسن سينميه الله لصاحبه، والله ينمي التمرة ويربيها ويربيها حتى تكون لصاحبها أعظم من جبل أحد. وعندما قال ربنا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، المشبه ما هو؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله المشبه به ما هو؟ حبة. عجيب، يشبه هؤلاء بحبة؟ ما المقصود؟ إذا سمعت مثلا يا مسلم فرعه سمعك، لأن الأمثال يضربها الله للناس ولكن لا يعقلها إلا العالمون، فاحرص أن تكون منهم. المشبه له ركنان، والمشبه به له ركنان. ما هو المشبه؟ مثل صدقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وهناك كمثل الفلاح الذي يزرع بذرة ويغرسها، الذي يغرس حبة. فذكر من كل جهة أهم ركنيها، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. الأهم هنا المنفق، كمثل حبة. الفلاح لا حاجة لذكره، لكن ماذا سيحدث للحبة؟ وتأملوا، الحبة تكون خفية أو ظاهرة إذا زرعت؟ الجواب: تكون مخفية تحت الأرض. إذن لنحرص أن تكون الصدقة خفية، فإنه شبه ذلك بالحبة، والحبة تحت. أخفي صدقتك يا مسلم. أنبتت 7 سنابل، سنابل جمع كثرة، جمع تكثير، وليس جمع قلة. 7 عدد قليل، العادة أن يكون الجمع على سنبلات كما في سورة يوسف، و7 سنبلات، لكن هنا قال جاء 7 سنابل، والسنابل جمع كثرة، لأن الله سيكثرها لصاحبها ويضاعفها له أضعافا مضاعفة. انظر واسمع: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. كأنك ترى المنظر أمامك، الله عز وجل يضرب مثلا بشيء محسوس. الصدقة أجرها عنده لا نراه، المضاعفات عنده لا نحس بها، لكن ضرب لنا مثلا بشيء محسوس ومرئي. ما هو؟ حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. الصدقة: درهمك، دينارك، ريالك، جنيهك، ليرتك، دولارك، كم صار؟ حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، صار 700. هل المضاعفة عند الكريم تقف على 700؟ الجواب لا. قال: والله يضاعف لمن يشاء. وختم الآية باسمين عظيمين يدلان على ذلك: والله واسع عليم. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يضاعف أجر المنفق المخلص، لكن عندما يكون مرائيا، عندما يتبع ما أنفق بالمن والأذى ويمن على المعطى والفقير ويؤذيه. هؤلاء ضرب لهم مثلا في صدقاتهم كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل، مطر، هل ينبت طبقة ترابية على صخر أصم؟ هل تنبت شيئا؟ لا. إذا جاء المطر أزال الطبقة الترابية، وبقيت ماذا؟ بقي الصخر الأصم لا ينبت شيئا. إذن نفقات وصدقات المنافقين والمرائين والمنانين والمؤذين، هؤلاء ما تنبت شيئا ولا لها أي مضاعفة، كصفوان عليه تراب. أصابه بالمطر، ماذا تركه؟ صلدا، صلدا، لا زرعة ولا ثمرة أبدا. لكن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ينفقونها ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وعلى يقين بوعد الله، ويرجون الخلف من الله وما عند الله واليوم الآخر. كمثل جنة بربوة، بستان على مرتفع من الأرض، مرتفع من الأرض يأتي الهواء والشمس أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، المطر الخفيف، وتنتج تنجب تؤتي، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، النفس الطيبة صدقتها طيبة. ولكن المرائي ما حاله؟ اسمع معي إلى هذا المثل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ إنها جنة نفيسة وبستان عظيم، لأن فيه من أنفس الثمار والأشجار وهو النخيل والأعناب. هذا النخيل وهذه الأعناب تأتي بثمار هي فاكهة وهي طعام غذاء وهي دواء، فالرطب فاكهة والتمر غذاء وكذلك دواء، سبع تمرات على الريق في الصباح من تمر العالية لا يضره معها سم ولا سحر، ينفي السموم ولا يؤثر فيه السحر. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ الزبيب تبع العنب غذاء كامل يخرج منه صدقة الفطر، تجري من تحتها الأنهار، ما تحتاج إلى استخراج ماء وتعب، لا تكاليف ولا جهد، الأنهار سارحة في هذه الجنة وهذا البستان. وليس فقط عنده نخيل وأعناب، بل فيها من كل الثمرات، وله فيها من كل الثمرات. كيف صارت نفاسة هذه الجنة وهذا البستان؟ هذا حالها، فما حاله هو صاحب البستان؟ وأصابه الكبر فلم يعد قادرا على الكسب، وكل اعتماده بعد الله على هذا البستان في طعامه وكسبه ودخله ورزقه، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، نساء إناث صغار لو ماتوا، لو مات صاروا أيتاما، مرضى زمنة، أصحاب عاهات، وله ذرية ضعفاء. تعلقت نفسه بهذا البستان من كم جهة؟ البستان نفسه نفيس جدا، وهو مسن كبير جدا، والأولاد صغار جدا وضعفاء للغاية. إذا مات ما لهم بعد الله إلا هذا البستان. وبينما هو كذلك فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت. إعصار فيه نار، عمود النار في الوسط، وسط الإعصار، إذا ما دمر أحرق، الذي لا يدمره يحرقه، فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثل لإيش؟ مثل للمرائي يأتي يوم القيامة في غاية الحاجة إلى الحسنات، أشد من حاجة صاحب البستان إلى بستانه، لكن إعصار الرياء دمر أجر الصدقة. إعصار الرياء دمر أجر الصدقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنفقين، وأن نكون ممن جادوا بأموالهم لرب العالمين، إنه سميع عليم. فوزان تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك شيخنا.
حياك الله.
عندي سؤالان يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، وبين قول الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا السؤال الأول.
طيب لحظة، إيش يعني ما هو التعارض الذي ظاهر التعارض؟
لأن الظن أليس من حديث النفس يا شيخ الظن؟
أيوة،
فكيف يكون إثم وقد عفي عن الأمة؟
طيب
تسمع، هذا السؤال الأول،
تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
أنا أسافر يا شيخ يوميا من يوم الأحد إلى يوم الخميس،
نعم،
قرابة 100 كيلو، وأرجع في نفس اليوم، وأقيم يوم الجمعة ويوم السبت، ثم نعم. أعاود السفر من يوم الأحد إلى يوم الخميس وهكذا لعمل، هل يجوز يا شيخ لي أن أجمع الصلوات في كل على مدار الأسبوع لأني لم أقم أكثر من 5 أيام؟ لأنهم بدأوا يتحدثون بعض الإخوة عن هذا الموضوع.
يعني أنت الآن ساكن في مدينة وتسافر إلى مكان للعمل 100 كيلو.
200 كيلو.
200 كيلو. طيب.
أيوة.
الآن السؤال عن الجمع في السفر ولا في مدينتك؟
في كليهما، في السفر وفي المدينة.
طيب.
هذا شق من السؤال يا شيخ. الشق طيب. الثاني.
نعم.
الشق الثاني يا شيخ.
نعم.
أحيانا تدركني صلاة الظهر في العمل.
نعم.
في مقر العمل يعني، هل أصلي الظهر والعصر جمعا في مقر العمل أم أصلي الظهر فقط وأنطلق مسافرا؟
تمام.
وأصلي العصر في الطريق.
طيب.
وأحيانا يا شيخ، وأحيانا تدركني الصلاة أثناء الطريق وأنا عائد.
نعم.
ولا أصلي إلا إذا وصلت أهلي قبل صلاة العصر.
تمام.
هل يجوز لي أن أجمع وأقصر وأنا في البيت؟
طيب حياك الله يا أخي عبد الحفيظ، تفضل. عبد الحفيظ.
عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل التبرك بالأولياء حرام ولا حلال؟
نعم.
هل التبرك بالأولياء حلال أم حرام الأولياء؟
طيب لو ترفع الصوت شوي، تفضل يا أخي. التبرك بالأولياء، تسمع الجواب إن شاء الله عن حكم التبرك. طيب طيب طيب. أبو نبراس تفضل. أبو نبراس.
السلام عليكم. حياك الله شيخ.
حياك الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ من فضلك، عندي بنتي عائشة.
أيوة.
عمرها 5 سنوات يا شيخ.
أيوة.
سجلتها يعني لممارسة رياضة كاراتيه يا شيخ، رياضة قتالية يا شيخ.
أيوة.
هل في مانع شرعي يا شيخ عن ممارسة هذه الرياضة يعني؟
يدربها رجل ولا امرأة؟
رجل يا شيخ وفيه اختلاط.
أيوة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ علي تفضل يا أخ علي.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال الأخ فيما يخص هبة للبنات الذكور، هبة من الأم.
أيوة.
120 آتوا إذا تعطي هبة للبنات والذكور بنفس المقدار، يعني 8 آرات للبنت وللذكر، وهي عندها 120 آر وتترك 40 آر فقط. ما قول الشرع في هذا؟ شكرا.
يعني سؤالك، ما حكم إعطاء الذكور والإناث سواسية في الهبة؟ طيب طيب. أبا يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ محمد؟
الله يحييك، تفضل يا أخي تفضل.
عندي سؤال واحد يا شيخ محمد.
نعم.
ودي شيخ محمد شرح لي قاعدة لا تقام جماعتين في مسجد. لو أن إنسانا دخل المسجد ووجد جماعتين في المسجد، ماذا يفعل يا شيخ محمد؟ هل ينتظر حتى تنقضي هذه الجماعتان أم يدخل مع أحداهما؟ والفرع الثاني من نفس السؤال يا شيخ محمد، لو إنسان خاف وصلى مع جماعة مع إحدى الجماعتين أو أقام جماعة ثانية، هل تبطل صلاتهم أم أنه فقط ارتكب مكروه من مكروهات الصلاة؟
طيب طيب تسمع الجواب.
جزاك الله خيرك.
حياك الله يا أخي. الأخ رضوان من المغرب، تفضل رضوان.
طيب تسمع الجواب. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام وبركاته.
لدي سؤال. أنا أقوم بالليل، أقوم الليل.
نعم.
تقوم بالليل وبعد أحيان يغدر النوم وأصلي بعد قبل صلاة الفجر بعشرين دقيقة أو 25 دقيقة أو نصف ساعة.
طيب.
وبعد هل يجوز لي أن أصلي قبل بعد صلاة الفجر؟
يعني هل يجوز إذا نمت عن قيام الليل أنك تصلي قيام الليل بعد أذان الفجر؟
نعم.
طيب الأخ محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ينفعنا بعلمك يا شيخ. بالنسبة للي يدخل يعني أذان الجمعة الأول، يعني كثير من المصلين نراهم يعني يقوموا بعد الأذان ويصلوا، هل هذا له أصل؟ كذلك بعد الأذان رفع اليدين والدعاء، هل هذا له أصل؟ الله ينفعنا بعلمك، جزاك الله خير.
حياك الله. تسمع الجواب. هل إذا أذن المؤذن للنداء الأول يقوم بعض الناس يصلي، هل لهذا أصل؟ الأخت منال تفضلي. الأخت سارة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
الصور هي حرام في البيت؟
إيش هي؟
الصور.
صور ذوات الأرواح؟
إيه.
يعني تعلقيها يعني؟
مين معلقة؟ بس هي عندي، الصور عندي.
طيب. أم بسام العراق تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابني طالب بالكلية يا شيخ، يعطوه كل شهر منحة، فبقى هسه فترة يعني مدة سنة، وهسه يلا حينطوه جمعوا لي ولا حينطوه هذه المنحة، هل يجوز هذا إعطاء المنحة أم حرام؟
يعني مين اللي يعطيه المنحة؟ إدارة الجامعة؟
الجامعة نعم، جامعة.
طيب تعطيه منحة؟
نعم، كل شهر. هسه ما أعطوه كل شهر، جمعوا لي مدة سنة كاملة ويعطوا هذه المنحة، فهذه المنحة حرام أم حلال؟
يعني المنحة هذه عبارة عن راتب شهري
نعم
للطالب؟
نعم عبارة عن راتب شهري.
يعني عشان يتفرغ للدراسة؟
لا، هو يداوم كامل.
وين
يعتبر راتب شهري؟
وين يداوم؟
يداوم بجامعة يعني بالكلية.
لكن هو يدرس؟ هو يدرس ولا يشتغل؟
يدرس.
أيوة. طيب الآن هذه المنحة هي النظام تبع الجامعة أنه المنحة تعطى للطالب
ولا
ها؟
للطالب. نعم للطالب.
طيب إذا عندهم نظام يعطي منحة للطالب إيش المانع؟
نعم
أقول إذا عندهم
جميع الطلاب العراقيين يعطوه هذه المنحة.
الحمد لله ما دام عندهم نظام.
نعم يا شيخ، يقولوا له بعض الناس يقولوا هذا حرام المنحة، يعني أبو أستاذ بالكلية يقول له لا أنت حرام، أبوك أستاذ يعني ما يجوز تأخذ هذه المنحة.
إذا كان النظام
نعم
ينطبق عليه. نعم. إذا كان النظام ينطبق عليه
نعم
يأخذ
نعم.
المنحة ما في مانع، يأخذ المنحة ما في مانع. بشرة من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا قمت بتشكيل نادي أو مجموعة في الواتساب بحيث نقوم بحفظ القرآن الكريم.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وأقوم بنشر التمون الذي يعني كل مدة معينة زمنية أقوم بنشر التمون الذي سنقوم بحفظه في مدة معينة، لكن هناك من الأخوات من تساءلت هل يجوز أن نمسح القرآن الكريم من الهاتف بحجة أنه تكرار وبحجة تخفيف
باكر
الهاتف.
أنت عملتي مجموعة واتساب لتحفيظ النساء القرآن.
نعم.
فاشترك مجموعة من النساء معكم في مجموعة الواتساب لحفظ القرآن.
نعم.
بحيث تضعون في كل يوم مثلا المطلوب حفظه مثلا صفحة
في عشرة أيام، يعني سمن في عشرة أيام مثلا،
تضع مثلا مقدار معين وتقولون المطلوب حفظها في عشرة أيام.
نعم.
وبعدين؟
بعدين هناك من الأخوات من تساءلت، يعني قالت لا يجوز أن أبعث إليهم بالجزء المحدد من القرآن، لدرجة أن لأنها تساءلت قالت هل هو حرام أن نمسح القرآن من المصحف من الهاتف؟
يعني تحفظ من الهاتف ولا ترسل على الواتس؟ ترسل على الواتس؟
لا، أنا برسل على صفحات من القرآن، يعني السمن يبتدئ من كذا إلى كذا.
طيب.
وهذه هي مثلا هذا برواية ورش، نحفظ برواية ورش. هي تساءلت قالت لماذا لا تبعثين بأن السمن سيبتدئ من مثلا ألف لام ميم إلى خالدون مثلا.
أي.
قالت بدون أن أرسل صفحة أو آيات قرآنية مكتوبة.
أيوة. يعني
أنها قالت هي تخاف أن تمسح القرآن.
أيوة.
تخاف أن تمسح الصور من المصحف من الهاتف.
أيوة. يعني صار السؤال ما حكم حذف أو مسح سورة أو صفحة من القرآن وضعت على الجهاز.
نعم.
فتقوم هي بمسحها لانتهاء الحاجة حتى تأخذ اللي بعدها. طيب.
نعم.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في هذا الموضوع. الأخ عمر من الجزائر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا أخي.
بارك الله فيك. المرة اللي فاتت كلمتك وتقاطعت مكالمة ومكملت السؤال، فضلك جاوبني الشيخ الله يحفظك.
تفضل يا
سؤالي عن الزكاة. ما سألتك قلت لك أنا عندي مبلغ من المال ولم يدور عليه الحول ناقص شهر واحد، والزكاة هل عندها وقت أم حتى العام آخر خرج الزكاة، أم استنى الشهر هذاك وخرج الزكاة؟
لحظة، شوف يا أخي، أنت الآن عندك مبلغ. نعم. عندك مبلغ من المال بلغ نصابا. طيب
11 شهر.
لحظة، المال نفسه بلغ نصابا.
نعم.
بلغ نصابا.
نعم. نعم. نعم.
وحال عليه.
نعم.
وحال عليه 11 شهر.
نعم.
قمري
وصلنا للزكاة. نعم.
طيب الآن أنت ما كمل سنة قمرية.
نعم.
فتريد أن تخرج الزكاة مقدما، يعني قبل شهر؟
نعم مقدما، أم من عام آخر، مستنى عام آخر، أم نخرجها خص شهر واحد وخلنا بيدور الحول شهر.
أيوة. أنت الآن
كيف؟
أنت الواجب علي الوجوب إذا.
نعم.
تمت سنة هجرية قمرية، إذا تمت سنة على المبلغ، تم 12 شهر، يجب عليك إخراج الزكاة إذا تمت السنة.
تم الشهر، خصني شهر احنا في وقت الزكاة. كيف
يعني أنت الآن تقول ما حكم تقديمه شهر؟ إيش حكم نزكي بدري؟ نزكي مبكرا شهر؟
إيه، أم نستنى عليا أن أخرجها، أم نستنى عام آخر باش نخرجها؟ خصني أنا شهر على باش يدور الحول.
هو لا يجب عليك، هو شوف لا يجب.
نعم.
عليك إلا إذا مر الحول، لكن إذا أردت أن تخرج قبل الحول بشهر فلازم إذا مر. نعم. مر الشهر تتأكد أن الذي أخرجته مثل اللي عليك، لأنه قد.
نعم.
طيب.
نعم.
الشاهد أنك تتأكد أن الذي أخرجته، فإذا كان المبلغ.
نعم.
حال عليه 11 شهر وانت بتطلع زكاته مقدما شهر، لا مانع اذا احتيج الى ذلك، لا مانع ان تخرجه مقدما شهر.
سؤالي الثاني.
ايوه.
انا استقرضت قرض من الدولة وعلى 350 مليون وتحصلت على عتاد، يعني على عتاد.
تحصلت على إعفاء؟
هاتت نعم هاتت مشي درام مشي نقود.
طيب
وبعت هذاك العتاد 230 نقص منه 100 لكن خرج زكاة على شغلتهم الأموال هذو شغلتهم في الحالة طبعا ذن خرج الزكاة على 350 أم على 231 اللي شغلتها أنا الدولة سنة 350 هل أخرج الزكاة على 230 أم على 350
يعني أنت الآن اقترضت من الدولة 350
نعم
واشتريت بضاعة وبعتها ب 230
نعم
ال 350 باقي منها شيء عندك ولا كلها أنفقتها في شراء البضاعة؟
لا أنفقت ال 230 أنا بعت العتاد هذاك المورد آخر واشتريت بضاعة بالغة 230 ما ديتش 350 نقص لي في المبلغ ذي الدولة مديون 350 دوك سؤالي أنا خرج على 230 أم على 350 شغلت الأموال هذيك دخلتها في المحل تاعي.
طيب أنت الآن لما اقترضت من الدولة أخذت 350
نعم
بعد سنة ستنظر ال 350 إيش صارت قد تكون زادت وقد تكون نقصت.
إذا زادت الشيخ
إذا زادت حتزكي المال كله مع الزيادة لأن الزيادة متولدة من الأصل
متولدة من الأصل
فحولها حول الأصل. يعني نفترض أنت أخذت 350 في واحد محرم 1436 وشغلتها فصارت 600 في 1437 حتزكي على 600 هذه الزيادة الربح متولدة من المبلغ الأصلي وقد حال الحول عليه فزكاته مع ربحه عند حولان الحول.
سؤالي ثالث فضلك.
طيب معلش لو تعطينا بس لأنه ما عاد باقي عندنا وقت بس نبغى نختم بسؤال أخ عماد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذبح الدجاج يا شيخ بالصعقة الكهربائية قليلة ثم بالسكين بعدها بالسكين
هل الصعقة الكهربائية القليلة تقتله أو لا؟
والله يا شيخ تكون دجاجة قوية ودجاجة ضعيفة كل وقت دجاجة كيف قوة تاحة.
شوف إذا كانت الصعقة الكهربائية المبدئية قاتلة فلا يجوز أكله لأنه صار وقيذا ميتة لا ينفع ذبحه بعد موته. وأما إذا كانت الصعقة الكهربائية الضعيفة فهي تدوخ ولا تقتله.
يقولون ضعيفة
أنت حسب الحال نحن الآن ما ندري نحن الآن نقول إذا كانت
كفرة الدجاج يا شيخ كفرة الدجاج الدجاج كالدجاج فهمتني يضربونها بالصاعقة وبعدها بالسكين
إيه هذه مشكلة يا أخي ولذلك الآن الطريقة الصحية أنه ما يضربوا صاعقة لأنه هذه الصاعقة بعضها يقتل ممكن يقتل بعض الدجاج من بعدها تقول الآن إن هذه الصاعقة أو الصعقة تتفاوت قوتها والدجاج أيضا يتفاوت كل دجاجة تتفاوت مقاومتها وتحملها فيقتل بعضه ويدوخ بعضه يشل بعضه ويقتل بعضه معناها عندك جزء منها ميتة طيب فينبغي أن يبحث عن طريقة ما يكون فيها احتمال القتل احتمال الموت صعقا. حياك الله أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال. هكذا كان الحال، فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودان من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. تقول: أنا زوجة ثانية ولي سنة الزوجة الأولى مسويت لي مشاكل، ويريدون أن يطلقوني من زوجي، وما تتركه يأكل عندي في رمضان ولا في الأعياد، ماذا أفعل؟ طبعا من مال إلى إحدى زوجتيه على حساب الأخرى ولم يعدل بينهما، فلم يعدل في المبيت، صار يجي عند هذه أكثر من هذه، ما يقسم ليلة وليلة، جاء يوم القيامة وشقه مائل، نصفه مائل والعياذ بالله، فضيحة وعذاب، فضيحة وعذاب. يعني يوم القيامة يعرف هذا ظالم بين زوجتيه، هذا جائر بين زوجتيه، ظالم، الناس تعرفه لأنه شقه مائل، العلامة واضحة فيه، ففيها غزي وعار. أنت إذا عندك أولاد نوصيك بالصبر لأجل هؤلاء الأولاد، ولئن فاتك شيء من حقك في الدنيا فإنه لا يفوتك في الآخرة. يقول السؤال: كم مرة يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها للخاطب؟ الخاطب لا بد أن يكون جادا، يعني يأتي وهو يريد النكاح صادقا، والرؤية بحسب الحاجة. يعني أحيانا بعضهم يقول: رأيتها رؤية سريعة وجات وضعت فنجان القهوة ومشت بسرعة وكاس العصير وراحت بسرعة. يراها رؤية واضحة مقنعة تعطيه قرارا بالإيجاب أو الرفض. فإذا كم يراها، كم المقدار؟ مقدار ما يلزم لاتخاذ القرار، مقدار ما يلزم لأن يحكم هو راضي فيها ولا لا. هذا نظر بحسب الحاجة، فلا يجوز الزيادة فيه على قدر الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، والمسألة أمانة. طيب، السؤال يقول: الذين يذهبون للأضرحة ويسألون من دون الله، زيارة القبور طبعا أصلا عبادة تذكر بالآخرة، فإذا تحولت هذه الزيارة إلى زيارة شركية، دخيلك اشفني من مرضي، يا فلان الحقني، أدركني أغثني، واحد عامي جاي عن ضريح يعني يقول، يريد أن يقول: يا فلان أدركني زوجتي بتولد. جاء واحد ثاني أيضا يقول: يا فلان. فقام هذا الأولاني قال الثاني، قال له: الآن هو مشغول معي، الآن استنى شوي. مساكين، والله مساكين، مساكين مغفلين، جهلة جهلة جهلة. يعني هذا شرك أكبر، اللي يجي يقول: انصرني، اشفي مريضي، رد غائبي، خلصني من الكربة، مراتب تولد، الحقني الحقني، ما عندي وظيفة، ما عندي مدري. حرام، شرك بالله، سؤال غير الله. هذا نسف للتوحيد، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نهينا عن البناء على القبور، ليش؟ ما نحط معالم لزيارتها. ماذا قال الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. دعاء الميت حرام، الاستغاثة به حرام، النذر له حرام، الالتجاء إليه حرام، التعوذ به حرام. ماذا تركتم لربكم؟ يا أيها المشركون ماذا تركتم لربكم؟ إلجأوا إلى الله. ليش تجي بالواسطة؟ ليش تجي تحط بينك وبين الله أحد؟ ليه؟ ليه؟ ادعوني أستجب لكم. الدعاء مباشرة، إذا سألت فاسأل الله، قل اللهم انصرني، اللهم ارزقني، يسر ولادة امرأتي، هب لي من لدنك ذرية، انصرني على من ظلمني. ادعو الله مباشرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هؤلاء الذين يذهبون إلى الأضرحة والقبور يدعونهم من دون الله مثل المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لازم يحط بينه وبين الله واسطة، مثل النصارى يضعون القسيس بينهم وبين الله. أهل التوحيد أهل الإسلام ما عندهم واسطات بينهم وبين الله، يدعون مباشرة. أما التبرك بالأولياء فإن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا هذا هو الصحيح. التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم حرام، لا بوضوئه ولا بشعره ولا بعرقه ولا بلباسه. ما تبرك الصحابة يعني تبركوا بأبي بكر على فضله، تمسحوا بعمر على فضله، أخذوا ملابس عثمان على فضله، ما فعلوا ذلك. فكيف يفعل مع من هو أقل منهم؟ طيب، يعني بعض الناس يقول بعد النداء الأول يقوم ويصلي الجمعة، ما لها سنة قبلية، ولا يسن القيام لصلاة ركعتين بعد الأذان الأول، وإنما يصلي الداخل ما كتب له أن يصلي، صلي 2، 3، 2، 4، 10، 20، صلي. كان بعض الصالحين يجي بعد شروق الشمس ويصلي إلى طلوع الإمام المنبر، ما في مانع، ما في مانع. طيب، السؤال عن جماعتين في المسجد: لا تقام جماعتان في مسجد واحد؟ إذا كان المقصود الجماعة الأصلية ما يجوز إقامة أكثر من جماعة في ذات الوقت، هذا التفريق للمسلمين. طيب، بعد انتهاء الجماعة الأصلية الأصل أن يصلي من جاء بعد ذلك في جماعة واحدة، ويكره إقامة أكثر من جماعة، ويجوز إقامة أكثر من جماعة للحاجة، كأن كان يكون المكان ضيقا، مثلا الدور الأول غير الدور الأرضي، بعضهم يصلي المغرب بعضهم يصلي العشاء. طيب، إذا واحد دخل أحيانا ما ينتبهوا، ما هو كل ناس يصلي يعملوا جماعة ثانية مع وجود جماعة متعمدين، بعضهم أحيانا يحدث كثيرا في جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى جاءت جماعة تصلي على اليمين، جو اثنين دخلوا ما انتبهوا، ممكن الصلاة تكون سرية، يمكن أنهم في الركعة الثالثة والرابعة ما انتبهوا، يمكن أنهم في السجود في صمت، دخلوا صلوا على الشمال، جاء واحد دخل وجد جماعتين، خلص هو ممكن يلتحق بالأكثر عددا مثلا، لكن لا يقال أنهم كلهم مذنبون، قد يكون فعلوا بدون تعمد. طيب، أيضا السؤال يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن، إيش الفرق بينه وبين ما حدثت به أنفسها؟ ما حدثت به أنفسها شيء يطرأ طروءا لكن ما يتحول إلى عمل قلبي، فالله يغفر. واحد جاء على بال الإثم خاطرة لكن ما تحول إلى عمل قلبي خلص، لكن لو تحول إلى إصرار إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حسد، رياء، سوء ظن، خلاص هذا عمل قلبي فاسد يأثم عليه. أما ذاك خاطر، مرور، طارئ، سريع، مغادر، ما هو مثل سوء الظن المستقر يسيء الظن ويتعامل بناء عليه فيتجسس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، لأن هذا فرع سيتبع ذاك، إذا أساء الظن تجسس. طيب، يقول السؤال: المساواة بين الذكور والإناث في الهبة. طبعا القسمة الشرعية في عطية الوالد لولده أن تكون حسب قسمة الميراث عند عدد من أهل العلم، للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا لا أعدل من قسمة الله، وذكر ابن تيمية يجب التعديل في عطية أولادي على حسب ميراثهم. فإذا الذكر ضعف الأنثى، وبعض العلماء ذهب إلى المساواة حتى يعني نقول إن هذا موجود في أقوال أهل العلم، لكن ما هو الراجح؟ أن نمشي على قاعدة الشريعة. طيب، السؤال يقول أنه يسافر يوميا، إذا سافر مسافة قصر 80 كيلو فأكثر له الترخص قصرا وجمعا ولو عاد في نفس اليوم على الراجح، ما دام يذهب مذهب السفر. وقد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذا فأجاب، وعن أصحاب التكاسي لأصحاب السيارات الأجرة الذين يسافرون يوميا، يسافر ويرجع، يودي ناس بلد ثانية ويرجع كل يوم، يحمل ويرجع، هذا شغله، هذا عمله، هذا رزقه، كسبه رزقه، ما دام مسافة قصر يجوز، سواء قصر في الطريق ولا هناك ولا في الرجعة. طيب لو واحد راجع مثلا وقت الظهر ولا يريد الوقوف فقال أصلي إذا وصلت بلدي مع العصر، نقول إذا كنت ستصل بلدك بعد العصر لا مانع تجمع الظهر مع العصر، لكن ستصليها أربعا. فإذا وصل قبل العصر لازم يصلي الظهر لأن الوقت موجود فلن يجمع. فلو أن المسافر وصل البلد قبل العصر وما صلى الظهر لازم يصلي الظهر في، لأن الوقت قائم والآن انتهى السفر ما يجوز يجمع، ما يجوز يأخر العصر. لكن لو قال ممكن أمشي في السفر ولو دخلت بلدي بعد العصر أجمع، نقول لا مانع. طيب، خيط الحرير وتدخل المعدة وتطلع أشياء، نحن نعرف فك السحر في القرآن والسنة كيف يكون، والمعوذات نزلت لفك السحر. هذا خيط حرير ما خيط حرير، هذا من فعل المشعوذين وليس من فعل أهل الإيمان والدين. كيف فك السحر شرعا؟ تقرأ القرآن على نفسك، تقرأ وتنفث، تقرأ في ماء وتشرب، هذه الطريقة الشرعية. خيط حرير ما خيط حرير معناها دخلنا في وسائل أخرى من فعل أهل البدع. طبعا بقيت لعله بقي شيء نؤجله، قيام الليل إذا ضاق الوقت عليك أو ما استيقظت إلا بعد الفجر لا بأس صلي قيام الليل، خففه وأوتر قبل إقامة صلاة الفجر، هذا ورد عن بعض السلف. والأخ اللي عنده بنت في تدريب البنات الصغيرات لا بأس، أما إذا صار جرمها كبير، جرمها كبير لا، لا بد يحتاط لها ولا تكون مع أجنبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر أدب و